فأبدأ بأهلا وسهلا لكم وشكرا على حضوركم. طبعا يسرني أن أكون معكم دائما وحتى إذا كنت أنا المتكلمة. وأن أجدد, بدأت منذ سنة أو سنة ونصف بجلسة في الحقيقة هي كانت جلسة قارئة فقط لرواية, وكنت أقدم لكم رواية موسم الهجرة إلى الشمال, والكثير منكم تعرفون هذه الرواية وتكلمنا قليلا عنها. وبتقريبا نفس الطريقة جاءت لي فرصة لأجدد يعني معرفتي القليلة بالكاتب إبراهيم الكوني هذا الفصل الدراسي, فقلت أوكي أنتهز هذه الفرصة لأشارككم في ما استمتعت به من هذا الكاتب, لكن لا أتكلم على أساس أي خبرة أو تخصص في الأدب, فمن اللازم أن تعرفوا هذا. خربت في الحقيقة من دراسة الأدب منذ سنوات لما جاءت بعض النظريات الحديثة إلى الأدب وخفت منها تماما, فلست خبيرة بالأدب ولا أعرف في الحقيقة الكثير عن هذا الكاتب, إلا أنني قرأت بعض رواياته واستمتعت بها وقلت أوكي نتكلم كأصدقاء عن الموضوع. وفي الحقيقة ما أريد من الجلسة أن تشجعكم على قراءة الأدب العربي أو الأدب بشكل عام, وأن تفكروا في ما هي عناصر الأدب التي تستمتعون بها فعلا لما تكون موجودة في عمل أدبي, وما هي الأشياء التي لا تعجبون بها, وما هي أهمية الأدب في حياتكم. هذه الأشياء البسيطة جدا هي اهتمامات أي قارئ لأي رواية أظن. أوكي فبعد ذلك ماذا كتبت؟ كل ذلك الكلام عن كيف أوكي كيف لا أعرف أي شيء. وشيء آخر كنت أريد أن أنبهكم على أني لا أستطيع أن أرد على الأسئلة عن الكوني في الحقيقة لأنني لا أعرف الكثير عنه, فمن الحمد لله جاءت الأستاذة أغيت, من الممكن أنها هي تستطيع أن ترد على بعض الأسئلة في النهاية أو كامران
هي لا تستطيع أن تعمل أي شيء
أو كامران, لأنني أعرف أنه قرأ أيضا لنفس الكاتب, يعني سوف نشترك في الموضوع إن شاء الله. أوكي. أما حياة إبراهيم القوني فنجد تقريبا نفس السيرة القصيرة له في كل مكان, يعني في المقالات المنشورة عبر الإنترنت على الشبكة الإلكترونية أو في الكتب أو على غلف كتبه هو, فلا نجد تفاصيل إضافية تقريبا أبدا. سوف أقدم لكم هذه السيرة القصيرة بملامحه العامة, وبعد ذلك أشياء قليلة أخرى عرفتها عن طريق آخر. فيقول كول ماستر إنه ولد سنة 1948 للطوارق في ليبيا, وقد تعرفون أن الطوارق شعب من البربر واسم زوجي المحترم التوارقي توريقي بمصر, فهو يعني من الممكن أن يكون قريبا له عن بعيد جدا جدا جدا, لكن أساسا هذا هو شعب من ما نسميهم البربر, ولا أقول الأمازيغ لأن هذا هو شعب آخر لهذا القوم ليس نفس شعب الأمازيغ. ويتكلم هذا الشعب لغة بربرية يقال إنها قريبة من اللغة المصرية القديمة، فأظن أن معنى هذا أنها لغة حامية، ولكن لست متأكدة لأني لست متخصصة في اللغويات هي الأخرى. ويقول لنا الكوني نفسه إنه تعلم ليس فقط اللغة من أمه، ولكن أيضا حروف التفيناخ، يكتب الكلمة هكذا، أي الأبجدية التوارق، الأبجدية القديمة جدا التي موجودة في بعض رسوم الصخرة يبدو. لا أعرف هذا، ولكن هذا ما أقرأ في أكثر من مكان. وبعد ذلك نقرأ في كل مكان أنه تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في 12 من عمره، ولا نعرف ما إذا كان يتكلم بها، كان يتكلم بأي نوع من العربية قبل ذلك، لكن الاحتمال على أساس بعض التلميحات أنه لم يكن يعرف العربية على الإطلاق قبل 12 من عمره. وانتقل في هذا التاريخ، انتقلت الأسرة إلى قرية في الصحراء، ولكن قرية كان أمكنه أن يتعلم فيها اللغة العربية وكتابة اللغة العربية وأشياء من هذا القبيل. فنرى في بعض المصادر أنه اشتعل لوقت ما في جريدتين ليبيتين، فطبعا هناك قفص ما بين 12 من عمره وما بين يعني شبابه، فلا نعرف بالضبط ماذا فعل، إذا فعل أي شيء استثنائيا أو لا، ولكن اشتعل في هاتين الجريدتين هما الفزان والثورة قبل أن ينتقل إلى موسكو ويلتحق بمعهد غوركي حيث درس الفلسفة والأدب المقارن وحصل على دكتوراه، ولا يتكلمون عن تاريخ هذا، ولكن يبدو أنه أصبح دكتورا في معهد غوركي. عمل صحفيا وأيضا في معهد ثقافي ليبي في موسكو، وصحفيا أيضا في موسكو لسنوات عديدة لا أعرف بالضبط كم. ثم رأى أن روسيا التي كان يحبها كثيرا جدا أنها انهارت ولم تعد نفس البلد التي كانت من قبل، فانتقل إلى بولندا حيث سكن عدة أعوام أيضا يتعلم اللغة البولندية ويحرر مجلة باللغة البولندية تنشر قصصا عربية، وليس فقط أذن، ولكن لست متأكدة من ذلك، لا أعرف أي شيء عن البولندية، فهذا خارج معرفتي تماما، ولكن كانت هذه المجلة تنشر أحيانا بعض القصص العربية المترجمة إلى البولندية بما فيها قصص له هو. وفي سنة 1993 انتقل إلى سويسرا وما زال يسكن قريبا من جبال الألب في سويسرا، ويواصل هناك الكتابة التي يمارسها منذ سنة 1974 على الأقل، لأن هذا التاريخ هو تاريخ أول منشوراته الذي كان أول المنشورات كان مجموعة قصصية. فالآن قد نشرت له فيما يقال ما يقرب من 50 عملا أو أكثر، أحيانا يقول من أكثر، وقد حصل على جوائز أدبية كثيرة وثمينة. وبفضل سكنه الطويل في أوروبا هو أوسع شهرة و أيها الطلاب من السنة الثانية أوسع شهرة انتبهوا هناك في أوروبا منه في أمريكا وقد ترجمت له أعمال عديدة إلى الألمانية وإلى الفرنسية بينما أعتقد أن 4 أعمال فقط ترجمت له أو روايات فقط ترجمت له حتى الآن إلى اللغة الإنجليزية وواحدة منها هي جديدة جدا فهذا يعني حتى الآن هذا ما نعرفه أو ما أعرفه أنا أو قرأته قد يكون هناك فرق بين القراءة والمعرفة قرأته عن حياته أما طريقته في التفكير فنرى بعض مفاهيمه في مقابلة أجرتها معه سويسرية يبدو أنها صحفية لا أعرف إذا كانت فعلا صحفية أو متخصصة في الأدب أو شيء آخر ونشرتها في الشبكة الإلكترونية في موقع لسويسرا لمناقب سويسرا فنجد هذه المعلومات عن الكاتب العربي الكبير الليبي الذي يعيش في سويسرا فيمكنكم الحصول على فكرة على يا سلام ماذا فعلت أنا على هذه المقابلة إذا جوجلتم الفوني فعل جديد
وليس جوجلتم
جوجلتم
جوجلتم أوكي معلش
أنا يلا نتحدث في الفصل
جوجلتم
يا سلام لحظة فقط لأني فقدت المكان ولونت النص ولا أعرف كيف أخرج من هذا أوكي وكانت هذه الصحفية قد قرأت له أعمالا ويبدو أنها أعجبت بها ولكنها تريد أن تعرف قبل أي شيء ما هي علاقته بسويسرا هذا ما يهمها وكيف يمكنه أن يكتب عن الصخرة وهو يسكن في روسيا ولا تذكر بولندا من الممكن أنها لم تكن تحب بولندا كثيرا ولكن في روسيا أو في سويسرا وأظن أنها تريد أيضا أن تسمع ثناء سويسرا فتسأله بشيء من العناد عن انطباعاته عن سويسرا أنا آسفة كان لازم أقطع ذلك فيرد هو بأنه أولا لا يحتاج الكاتب بشكل عام يقول إن الكاتب بشكل عام لا يحتاج إلى سكن في المكان الذي يكتب عنه وفي الحقيقة يقول إن الكاتب يحتاج إلى شيء من التباعد عما يكتب عنه وثانيا يرد بأن الصحراء رمز للحياة الإنسانية أو كناية عنها كما يتكلم عنها كروح العالم وكوطن روحي للإنسان يشير أيضا في الحوار إلى الحب الصوفي وإلى السحر وخصوصا كما وجده في روسيا يشير إلى البعد السحري في روسيا وكما كان يحب هذا البعد وتعرف عليها عن طريق روايات دوستويفسكي يريد أن يتكلم عن روسيا وتريد المقابلة أن تتكلم عن سويسرا يعني هناك تناقض قليل ويتكلم أيضا عن الحب العادي الذي يقتل المحبوب، وسوف نتكلم إن شاء الله أكثر عن ذلك بعد قليل. فتكون هذه المقابلة مدخلا صغيرا سهل التناول إلى طريقتي في التفكير والكلام، إذا اهتممتم بذلك بعد اليوم وأردتم أن ترجع إليه. أوكي، هذا ما نعرفه أو يعني نقرأه عن الرجل نفسه. لنتكلم الآن عن بعض سمات أو صفات كتابته كما رأيتها أنا عبر قراءتي له، قبل أن ننتقل إلى الروايتين اللتين قرأتهما أنا أخيرا له. فسمات كتابة الكوني الرئيسية هي ما ذكره هو في الحقيقة، اختياره للصحراء مكانا لرواياته مع ما يترتب على ذلك من وصف دقيق لحيوانات الصحراء ونباتاتها، وأيضا كان يشير إلى اهتمامه بطبيعة حياة الإنسان خصوصا في أبعادها الروحية، عابرا عن هذه أحيانا بالمفاهيم الصوفية، بالإضافة إلى اهتمامه بالسحر، ليس بالسحر السطحي لكن بالسحر الروحي لو صحت العبارة، لا أعرف. وقد في الحقيقة قد صنفه بعض النقاد بين كتاب الواقعية السحرية، كما كنا أو ما زلنا لا أعرف نراها في أمريكا اللاتينية، فكانوا يرون فيه كاتبا آخر من العالم الثالث ينتمي إلى هذه الحركة. الذي لا يتكلم عنه هو في هذه المقابلة هو حبه الواضح والعميق للغة العربية، فأحيانا يكون نثر رواياته نوعا من الشعر النثري، والنثر بروز، النثر العقص القصائد أو يعني نوع آخر. ليس في الحقيقة قصائد نثرية ولكن ما يشبه ذلك. فنتيجة لذلك كله نقرأ في رواياته لغة ذات جمال وافر في الحقيقة، يأخذنا عبرها الكاتب إلى عالم جديد لنا قد لا ندخله أبدا ولن ندخله أبدا. وبهذه اللغة يتكلم عن أهم أبعاد الكون الإنساني، فلا غروة إن القراء يحتشدون حول رواياته رغم صعوبة اللغة أو يعني الصعوبة أحيانا، وخصوصا الصعوبة على متعلمي اللغة العربية وغير الناطقين بها من ولادتهم
وحتى الناطقون.
ولا غروة أيضا أن الأوروبيين يتذوقونه بشكل خاص، فقد يرون فيه فلسفة قد شربت من المصادر الغربية والشرقية في وقت واحد، وفلسفة تسكن أماكن غريبة وجذابة، يعني نوع تقريبا نوع من السياحة الأدبية مسحوبة بمادة فعلا محترمة وصالدة وفلسفية. أوكي، فلنبدأ أشهر رواياته التي أعتقد أنك قرأتها يا كاميرون وأنا أيضا في القاهرة حتى الآن، أكملها في روسيا وكانت أول رواية ترجمت له إلى اللغة الإنجليزية، وهي نزيف الحجر. ومعي نسخة عربية يعني فيها بعض الملاحظات معليش، ونسخة أيضا بالإنجليزية إذا أردتم أن فيما بعد أن تنظروا إلى هذه الأشياء. هي رواية قصيرة أقل من 150 صفحة، تدور حول شخصيتين من الأنس وكائنين من الحيوانات. يلتقي الرجلان في بداية الرواية التي تنتهي بقتل أسوف على يد قابيل. وقابيل هذا هو الاسم العربي لمن نعرفه باللغة الإنجليزية بكين. وهذه الهوية فعلا هويته الحقيقية كما نعرف من البداية عن طريق آيات من الكتاب المقدس مكتوبة في بداية الرواية، حتى إذا لم نكن نعرف أن قابيل ابن آدم هو فعلا كين، فهو يريد أن يشير إلى ذلك من البداية. لكن الأحداث في الوقت الحاضر في الرواية تمشي ببطء كبير جدا، تقطعها ذكريات وفلاش باكس. تكون أي فلاش باكس؟
لقطات استرجاعية.
لقطات استرجاعية كثيرة تسمح لنا أن نتعرف على الرجلين من قريب وأن نفهمهما نوعا ما، وأقول نوعا ما لا أعرف إذا كان أي شخص طبيعي سوف يفهم فعلا أي واحد من أي من هذين الرجلين. ولكن في نفس الوقت هذه الذكريات تكشف لنا عن غرابة الرجلين الذين يبدوان في البداية كأنهم عاديان، واحد من سكان الصحراء وثاني من المدينة، لكنهم ما ليس هكذا إطلاقا. فأسوف وهو راعي المعز يعني الحيوانات الصغيرة في الصحراء، هو نباتي لا يأكل اللحم. ونتعلم شيئا فشيئا أسباب هذا الروحية والسحرية، وهي أسباب راسخة في تاريخه الشخصي وفي تاريخ أبيه أيضا. أما قابيل ابن آدم فهو ليس صيادا ساذجا يريد أن يصطاد حيوانا لم يقتله من قبل، وهذا الحيوان على بالمناسبة هو الودان أو المفلو، وهذا نوع من الغنم العملاق الذي انقرض من أوروبا منذ القرن السابع عشر، ولا أعرف إذا انقرض هذا النوع من الحيوان في إفريقيا أيضا. يعني إذا كنا سوف نصدق هذه الرواية، لا يعني ما زالت هناك بعض الأفراد من هذا النوع، ولكن من يعرف، لم أبحث عن ذلك في الحقيقة ليقول لكم الحقيقة. لكن قابيل آدم هذا في الحقيقة نهم البشرية كلها، نهم شيطانية ونهم يعني الإقبال إقبال شديد على الأكل يعني، فهو كأنه تشخيص نهم البشرية كلها. عفوا فقدت المكان. أوكي. وهذا أيضا هو تشخيص نحم الرجل الحديث الذي لا يكترث بالتدمير الكلي لأي كائن آخر طالما حصل هو على ما يشتهيه. ولكن كما يلاحظ أسوف، وهذا هو ما يسبب جنون قابيل النهائي، لن يشبع ابن آدم إلا تراب، وفي معنى التراب يعني ليس فقط الأرض ولكن القبر. ففي جنونه يقتل رجل. تعلمنا منذ قليل فقط أنه فعلا عجوز، لم نكن نعرف كم عمر أسوف في البداية، لم نكن نعرف أي تقريبا أي شيء عن تفاصيل تاريخه حتى منتصف الرواية تقريبا. فتعلمنا منذ قليل أن هذا الرجل فعلا عجوز، فيقتله في النهاية قابيل. وبقتله إياه يطلق مأساة طبيعية كانت مكتوبة بالحروف القديمة بحروف التيفيناخ على الحجر الذي يقع عليه رأس آسوف المقطوع، فينزف الحجر في هذه اللحظة. وفي هذه اللحظة عندما ينزف الحجر يجيء الكارثة الطبيعية. فكما ترون في هذه الرواية أشياء كثيرة كثيرة جدا نستطيع أن نرجع إليها لمناقشتها إذا أردتم عفوا فيما بعد، من لغتها الشعرية الجميلة إلى رسالتها الكبيرة. وأعتقد أظن أن رسالة واضحة، وهذه رسالة هي الصراع المشؤوم بين الرجل الحديث بكل أسلحته للدمار شامل، وبين الرجل التقليدي الذي يحترم الطبيعة ويدافع عنها. أوكي. لكن الآن ليس بسبب الوقت ولكن بسبب لأسباب آخر، معلش، ننتقل إلى الرواية الثانية التي قرأتها له. وهذه الرواية هي عشب الليل. وقبل أن أضيف أشياء أخرى فيما بعد، وهي أجد من الرواية الأخرى التي تكلمنا عنها، فأكملها في سويسرا يعني بعد تركه لروسيا، وبعد السكن في بولندا، وبعد أن وصل إلى سويسرا. والرواية أيضا أخرب يعني، أو هذا انطباعي الأول، وأمكنني أن أقرأ مرتين نزيف الحجر ولكن مرة واحدة فقط عشب الليل، فيعني لا أعرف، ولكن يبدو لي أن هذه الرواية أخرب بكثير في بعض النواحي على الأقل، مع أننا لا نشاهد هنا ودان عملاق ينقذ الرجل الذي كان يصطاده منذ دقيقة من الهلاك الأكيد، ولا رجل ينقذ نفسه من عدو بتحويل نفسه إلى ودان. ورأينا هذه الأشياء في الرواية الأخرى، ولا نرى أي شيء من هذا القبيل في هذه الرواية الجديدة. ففي البداية يمكننا أن نلاحظ في هذه الرواية أنها أطول من الرواية الأولى، ولكن ليس بكثير، وهو كتب بعض الروايات الطويلة جدا لم تترجم بعض إلى الإنجليزية، ولكن هذه رواية تقريبا في نفس حجم الأولى، يعني أطول بعشرين أو ثلاثين صفحة فقط. ونلاحظ أيضا في بداية قراءتنا لهذه الرواية، أو لاحظت أنا انطباعاتي أنا كانت أن اللغة أصعب، ولا أعرف بالضبط لماذا تكون اللغة أصعب هنا. لعل أصبح التعبير أكثر اختصارا منها منه في الرواية الأولى، أو لعل الطبع الشعري أصبح يعني أوضح، أو لعل الأحداث أقل وضوحا بالنسبة لنا، لعلنا لا نتابع جيدا الأحداث، لا أعرف لماذا، ولكن في البداية يبدو أن اللغة فعلا هي أصعب. في وقت ثان في القراءة نلاحظ أن البنية مختلفة، يعني تركيب الأحداث، وفي الظاهر البنية أسهل في الحقيقة، فسرد الأحداث يستمر في خط مستقيم باستثناء واحد كبير جدا سوف نرجع إليه، ولكن بشكل عام سرد الأحداث مستمر ونعرف أوكي هذا وهذا وهذا فيما بعد. لم نعد نرى تطوير شبه الحل سلوني الذي تعودنا عليه في نزيف الحجر، يعني نبدأ هنا ونذهب إلى هنا، ولكن بهذا الطريق في الأول. ففي نزيف الحجر كنا نتعرف أكثر فأكثر على شخصيتين لنقدر الكارثة الأخيرة على تقديره الحقيقي، يعني لم نكن سوف نفهم هذه الكارثة تماما بدون التعرف الدقيق في الوسط. هنا يعني في رواية أخرى في عشب الليل نشاهد حدثا في البداية لا نستطيع أن نفهمه جيدا، لكننا نفهم تدريجيا أن هذا الحدث خارج مكانه في السرد، ونثق أننا سوف نرى مكانه الحقيقي فيما بعد قبل النهاية، وفعلا يحدث هذا. فقد ننتبه إلى شيء آخر من خلال القراءة ونحن نقرأ الرواية، وهذا الشيء عدم أي ظهور للدين الإسلامي، لا نسمع له كلمة ولا نرى له أي ظاهرة، وكان الدين يعني لم يلعب الدين دورا كبيرا أو دين الإسلام في نزيف الحجر، لكنه كان موجودا كدين الليبيين، دين كل الناس، كل شخصيات غير المسيحيين الذين نتعرف عليهم في الرواية. ولكن هنا في عشب الليل لا نسمع أي شيء عن الإسلام، فنسمع أحيانا هناك إشارة إلى الناموس فقط، الناموس، هناك ناموس، نعرف ذلك، والناموس قوي ولا يقبل الناس خرق الناموس، ولكن لا نسمع الكثير عن ذلك في الحقيقة. لكن في الآخر أظن أن القارئ يشعر بنفس، يعني مع على الرغم من هذه التشابهات واختلافات، التشابه الأكبر في هذا أن القارئ يشعر بنفس النزول الجنوني إلى أسوأ ما يكون في الإنسان. وكان ناقد، لا تذكر هو من بالضبط، ولكن ناقد من النقاد ذكر هذا أيضا، أن تقريبا كل الشخصيات عند الكوني يعني فعلا ينزلون أكثر، ينزلون أكثر فأكثر فأكثر إلى الجنون وإلى الأسوأ. قد يكون هذا الشعور أكثر في هذه الرواية حتى قبل النهاية، لأنها كلها تحدث بالليل أو في الظلام. يعني إذا لم تكون الأحداث تحدث بالليل في الحقيقة، فهي داخل خيمة، داخل خيمة أخرى. فالشخصية الرئيسية، وهناك في الحقيقة شخصية واحدة، لا يريد أن يرى شمس أبدا أو يرى النهار. فطبعا يعني نشعر بهذا ونحن نقرأ ولا نرى، كأننا لا نرى أي نور. أوكي. وكما ذكرت، هناك شخصية في الحقيقة شخصية واحدة، مع أن هو يظهر لنا شخصية ثانوية أيضا وبعض الشخصيات الأخرى، ولكن التركيز على شخصية واحدة. وأيضا هذا تحديد للمكان، يعني لا يمكننا أن نخرج من الظلام أو من هذه الشخصية الوحيدة. وهذه الشخصية رجل، وهو يعني هو من التوارق نذون، هو يعني رجل صحراوي ويعيش في الخيماء، وهو من السادة ويملك قطاع من الجمال وعدد من العبيد، ويعشق الظلام ويلوم النور والضوء بكل أشكاله. يتزوج هذا الرجل 3 مرات، يفشل تماما في الزوجين الأولين، وتحرب كل من الزوجة الأولى وزوجة ثانية منه بعد 2 أو 3 أيام، ولا يقولنا لماذا أبدا، لا يعترفنا بأي شيء. وواحد منهما يعني تترك المكان نهائيا ولا ترجع أبدا، ولا نعرف أي شيء عن الثانية. ولكن يفرح بزواجه الثالث من عبدة سوداء يحبها، كانت عبدة قبل أن يتزوجها، ويحبها كثيرا ويرى خطأ تصرفاته السابقة، لأنه كان من اللازم أن يتزوج من واحدة سوداء. فيحبها كثيرا ويلبسها في أثمن الملابس، وينجب منها بنتا. لكن حسد القبيلة وحقدها يأخذها عنه على يد النساء اللواتي يضعن سما في طعامها فيقتلنها. لا نعرف بالضبط لماذا، ولكن نفهم أن هذا بسبب الحسد أو بسبب الشعور الطبقي، أنهن يرون أنها ليس لها أي مكان في خيمة السائد، حتى إذا كان يريد هو هذا الزواج. فيربي بنته بمساعدة مربية سوداء طبعا، وخصوصا بمعاونة حكيم أسود عجوز. وهذا الحكيم يعترف له أخيرا أن سير استمراره في الحياة، وكان الكاتب يشير إلى أنه فعلا عجوز، وإلا أنه كان مربي أبي الشخصية قبله، ولا نعرف إذا كان مربي جد شخصية أو جد جده، ولكن لا نأخذ هذا بجد، يعني لا نفكر في هذا، ولكن في مكان ما، يعني ليس بعيدا جدا عن نهاية الرواية، يعترف بأنه فعلا فعلا محضرم، فعلا هو يعيش منذ الأبد تقريبا، وهناك سير لذلك، والسير أنه ابن جده، أنجبه جده من بنت الجد، فالجد يكون له جدا وأبا في وقت واحد. ويقول هذا الحكيم، هو رجل أسود من الأدغال، يعني من الجنوب في إفريقيا، يقول له إن هذا هو سير حياته المستمر. ونفهم في هذا الوقت، في هذا الحوار، أن هذا أصبح قصد الشخصية الرئيسية، هو سوف يفعل نفس الشيء ببنته، وفي الحقيقة يربيها ويزوجها من رجل رجل من عبيده، قد أخذ منه أولا اللسان منذ بعض سنوات، وثانيا عدوى أخرى فلا يستطيع هذا الرجل أن ينجب أي ولد من البنت، ولكن يستطيع الأب أن يجيء بالبنت إلى بيته هو ويراها، لأنه هو الأب، وينجب من البنت بنتا أخرى، ويصبح جد وأب لهذه البنت، هذه الحفيدة الثانية. ونفهم فصدفة نفهم المشهد الابتدائي، لما كنا نرى بنت تجري في قرية تصرخ وتقول إن جد، ولكن فهمت أنا الأول في الحقيقة رجل من سن جدها، لم أفهم في الحقيقة جد، ولكن فعلا جدها يغتصبها، وتقول لكل الناس، لكننا لم نفهم ذلك في البداية، والآن نفهم. ففي الحقيقة يفعل نفس الشيء بالبنت، بالحفيدة. وهو قال لها يمكنك أن تقولي كل ما تريدين، لن يصدقوك أبدا، وفي الحقيقة لا يصدقون، ويظنون أنها مجنونة، ويرى أشياء ليست موجودة. فكما كان من الممكن أن نتوقع، تقتله هي في النهاية، لكنها تقتل في نفس الوقت، لأنها تستخدم السكينة التي حفظ لها من الحكيم الأسود، وهذه السكينة سكينة سحرية. فالحكيم كان يريد أن ينهي حياته، فهو أعطى هذه السكينة للسائد وأخطبه وقتله السائد بهذه السكينة. وقبل أن يموت، هذا الموت فعلا شيء من الأوبرا، يعني يموت عبر صفحات، فقبل أن يموت يعترف إلى السائد أن هذه السكينة لها لوحة أخرى في الوراء، وهو أخذ هذه اللوحة من السكينة قبل أن يعطي السكينة إلى السائد، ولكنه يرجع اللوحة الثانية ويوريه أين مكان اللوحة الثانية، وهذه اللغة إذا استخدم أي شخص هذه السكينة فاللغة السحرية سوف ترجع إلى القاتل ويقتله، وهذا ما يحدث للحفيدة. فالحفيدة تقتل الجد ولكن تقتل عن طريق السكينة السحرية، وهذه هي نهاية هذه الرواية. فكما قلت لكم هي فعلا أخرب من الرواية الأخرى، مع أن السحر محدود في هذه الرواية وليست في نفس حجم السحر في الرواية الأولى. وفكرت يعني طويلا فيما كان يقصد الكاتب، ما هي الرسالة الرواية الأولى، يعني فعلا أظن واضحة، لا يمكننا أن نناقش، يعني من الممكن أن تكون هناك رسائل أخرى أيضا، ولكن الرسالة الرئيسية هي البيئة وحتى الرجل الحديث للبيئة وللحياة الطبيعية إلى آخره. في هذه الرواية لاحظت إمكانية، ولا أعرف يعني أفتح لكم، لأنه ليس لي أكثر بكثير من هذا، أفتح لهم المناقشة. أظن أنه قد يقصد الدين المتطرف، لا أعرف، ولكن هناك شخص يريد أن يستمر في الحياة لأبد الأبدين، وينجب أطفاله لينجب منهم أطفالا آخرين، وهو يقولون عنه في الرواية هو رسول الظلام في الحقيقة، وهو يقول قصائد للظلام وعن الظلام، فيعبد كأنه يعبد الظلام. وهناك يعني أحيانا اللغة تكون فيها بعض الدلائل أو الإشارات أو الصبغ الديني، يعني فقط لحظة هنا ولحظة هناك. لا أعرف هل كان يقصد هذا، يعني هذا الانطواء على النفس، يعني الذي لا يفتح نفسه إلى أي نور أبدا أو إلى تأثير أي شخص خارج ذريته هو. فلا أعرف، يعني عادة يتناول هو قضايا المجتمع الحاضر عن طريق هذه الأشياء القديمة. وفي الحقيقة زمان هذه الرواية يبدو أن زمان يعني بعيد جدا في التاريخ، لأننا نرى اللحظة التي فيها تبني القبيلة بيوت وتترك التجاول في البيضاء. فلا أعرف أبدا، ولكن لم يجي إلي أي ذكرى أخرى عن هذه الرواية. فجئت أيضا وسأترككم بعد ذلك، جئت أيضا بهذه الرواية، هي أنوبس، هي لم أقرأها بعد مع أنه عندي بالإنجليزية، وهي كانت ثالث أظن رواياته ترجمت إلى الإنجليزية. ولاحظت في الكثير من الكلام عن الكوني هو كاتب أنوبس، هو كاتب رواية أنوبس، فبكل تأكيد جزء كبير من شهرته مبني على هذه الرواية، على الأقل في أوروبا. لا أعرف في العالم العربي طبعا كل الروايات مفتوحة للقراء العرب، فلا أعرف. ولكن هذه مرة أخرى أظن أنها شيقة عن طريق المزاج أساطير القديمة مثل أسطورة أنوبس من مصر القديمة، ويبدو أن هناك أسطورة في قبيلته هو أنوبي، وأنوبي هو الابن بدون أب ويبحث عن الأب، فيتكلم عن كيف بحث عن هذه الأسطورة والروايات هذه الأسطورة المختلفة عند الشيوخ في القبيلة، وكيف جمع بين الروايات، وكان يريد أن يكتب شيء له معنى وله أيضا يعني شيء مفهوم وغير فقط شيء يعني سحري تماما لا نصدقه على الإطلاق. وهناك فأضاف إلى الأسطورة التوارقية أضاف الأسطورة المصرية القديمة، وكتب بعد ذلك كتاب آخر عن سيف، لا أعرف ماذا يوسف سيف، فهذه آخر كتاب له ترجمت إلى الإنجليزية، والعنوان بالإنجليزية Seven Veils of Seth، ولكن أظن أن العنوان بالعربية شيء آخر، ونسيت العنوان بالعربية أنا آسفة. أريد أن أقرأ هذه الرواية، أريد أن أخرج من بيئة عشب الليل. على فكرة عشب الليل هذا شيء، كيف يستطيع هذا الرجل العجوز أن يغتصب حفيدته؟ لأنه يأكل شيء عشب ينمو فقط بالليل وليس له أي أثر بالنهار أبدا، ولكن بالليل موجود، ويرى رؤية بعد أكل هذا العشب، ويستطيع أن يكون مع نساء كثيرات بعد أكل هذا العشب، فهذا ما يمكنه أن فكأن هذه إشارة إلى فياجرا، يعني ماذا نقول لا أعرف، ولكن شيء طبيعي لكن فقط بالليل، يعني ينمو في الصحراء ولكن بالنهار ليس هناك أي أثر. لا، فهذا ما عندي، فتفضلوا من الممكن أن تنظروا إلى هذه الكتب إذا أردتم، وهذا كتاب لروجر ألين فيه بعض الملاحظات عن رواية نزيف الحجر أيضا، إذا أردتم أن تنظروا فيها فتفضلوا، وشكرا على حسن